الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال أيها الإخوة في شرح أقسام المياه من كتاب الطهارة، لا نزال في كتاب الطهارة في باب أقسام المياه. وتقدم في الدرس الماضي أن أقسام المياه ثلاثة: نجس، طهور، وطاهر، ونجس. وأن القول الصحيح أن الماء إما طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وإما نجس لا يجوز أن يرفع به حدث ولا يزال به خبث ولا يستخدم لا في الطعام ولا في الشراب ولا في رفع حدث كما أسلفت ولا في إزالة نجاسة. أما الطاهر وهو القسم الثالث، فإن كان انضاف إلى وصف الماء شيء فغيره فهذا يكون قد خرج من مسمى الماء، مثل ما نقول زيتون، زيت زيتون، هذا ليس بماء. أو مثلا نقول عصير فواكه أو خل أو ما أشبه ذلك، مثل مرق، حبر، هذا ليس هذا طاهر لكنه ليس بماء، ولا يصلح أن نقول إنه يدخل ضمن أقسام المياه. فالمقصود أن الماء قسمان: طهور ونجس. ولكن لا نزال أيها الإخوة في القسم الثاني، وهو ما قال عنه المصنف: وما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة، وسبق شرح ذلك، وماء اشتد حره وبرده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب، وكل ذلك مضى شرحه في الدرس الماضي. ولا نزال في المياه المكروه استعمالها، وهو درسنا في هذه الليلة إن شاء الله. يقول: أو استعمل في طهارة لم تجب. مثل ماذا الطهارة التي لم تجب؟ ضرب لها مثل لتجديد وغسل جمعة. ما معنى تجديد؟ تجديد أنت على وضوء، مثال ذلك أنت توضأت لصلاة المغرب ثم حضرت صلاة العشاء ولا تزال على وضوء المغرب، فما حكم وضوئك لصلاة العشاء وأنت على وضوء؟ سنة ولا واجب؟ سنة. إذن هذا يسمى تجديد وضوء. طيب، تجديد الوضوء هذا الماء المتقاطر من وجهك ومن ذراعيك ومن قدميك، هذا يسمى ماء مستعمل في تجديد وضوء. هذا الماء ما حكمه؟ هل هو طاهر؟ هل هو نجس؟ هل هو طهور؟ هو طهور، لكن الفقهاء أو بعض الفقهاء قالوا يكره استعماله، ولذا قال: وما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. أما إذا احتيج إليه فإنه تزول الكراهة، تزول الكراهة ويستعمل. أضرب لذلك مثالا: لنفرض أن إنسانا توضأ تجديد وضوء وحفظ الماء الذي تقاطر من أعضاء وضوئه من غسله، هذا طهور. وجاء شخص آخر لم يجد ماء، لم يجد ماء وهو في سفر، فماذا يصنع؟ هو بين خيارين في نظره، أما في نظر الشرع فيختلف. في نظره إما أن يتوضأ بهذا الماء المتقاطر من أعضاء وضوء ذلك المجدد للوضوء أو من غسل الجمعة أو من الغسلة الثانية أو الثالثة في الوضوء، وإما أن يتيمم. الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآن يجد ماء ولا ما يجد ماء؟ يجد ماء، لكن هذا الماء استعمل في تجديد غسل، في تجديد وضوء أو في غسل جمعة أو في الغسلة الثانية والثالثة على أعضاء الوضوء، لأن الغسلة الأولى هي الواجبة، والغسلة الثانية والثالثة سنة. لا يجوز أن تتيمم مع وجود هذا الماء لأنه ماء، والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن أنا أجد ماء، كيف يجوز لي أن أتيمم؟ لا يجوز لي أن أتيمم مع وجود هذا الماء. أو استعمل في طهارة لم تجب، لكن إذا استعملت هذا الماء أنا محتاج إليه ولا لا؟ أنا محتاج، ما لي بديل عنه. إذن تزول الكراهة ولا تستمر الكراهة؟ تزول الكراهة. ما تعريف المكروه؟ المكروه ما يثاب فاعله احتسابا، ما يثاب تاركه احتسابا، ما ولا يعاقب فاعله. تعريف المكروه ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه احتسابا حسبة لله عز وجل. طيب، يقول أو في غسل كافر، يعني لو أن كافرا اغتسل بماء أو غسل بعض أعضائه بماء هو لا يتوضأ لأنه كافر لا يسلم، لكن حفظ هذا الماء الذي تقاطر من جسده أو من أعضائه، فما حكم هذا الماء؟ منهم من قال يسلم بالطهورية لأنه كافر، والله يقول إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. لكن النجاسة في الكافر نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية؟ نجاسة معنوية. فلو سلمت على الكافر أو صافحت الكافر هل تنجس يدك؟ لا، لا سيما مع قول القاعدة المشهورة جاف على جاف طاهر بدون خلاف. يعني لو أن قدمك جافة وموقع البول الذي تبول عليه الطفل على البساط جاف، جف يبس بالهواء بالريح بالشمس، المقصود قدمك جاف ليس فيها رطوبة قدمك، والنجاسة على البساط يابسة جافة، جاف على جاف طاهر بدون خلاف، هذا معنى قول الفقهاء جاف على جاف طاهر بدون خلاف. فالمقصود لو أن كافرا اغتسل بماء أو غسل بعض أعضائه بماء وحفظ هذا الماء الذي تقاطر من جسده فإنه لا مانع من الوضوء به وإزالة الأخباث ورفع الأحداث، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. لكن غالبا الإنسان بطبعه لا يعني يرتاح أن يتوضأ بماء قد توضئ به أو بماء قد اغتسل به، لكن هذه أحكام يعرفها الإنسان ويتفقه فيها، لكن ليس ملزما أن يفعل ذلك بأن يغتسل بهذا الماء الذي قد اغتسل فيه أو بهذا الماء الذي تقاطر من أعضاء وضوء المتوضئ، ليس ملزما بذلك، لأن الماء في بحمد الله متيسر في غالب الأماكن وفي غالب البلاد. يقول أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي. الملح يقول بعض العلماء إن الملح هناك ملح جبلي وهناك ملح مائي وهناك ملح بحري، فالمقصود أن الماء المملح أو الذي مر على ملح فهو مكروه استعماله لتغير طعمه بملح، لكن الماء البحري أو الملح الماء البحري أو الماء البحري تعلمون أن البحر أن ماء البحر يرفع به الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولا يجوز لمن كان يستطيع الاغتراف من البحر أن يتيمم، سواء هو في البر المطل على البحر أو في وسط البحر في سفينة أو قارب ونحو ذلك. فالمقصود أن ماء البحر، ما الدليل على طهورية ماء البحر؟ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال أحدهم يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل فإن توضأنا به عطشنا. أنا توضأ من ماء البحر، السائل يسأل عن ماذا؟ عن التوضأ بماء البحر، فبماذا أجاب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماؤه أو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأجاب بأكثر من السؤال. ما دام أنك أيها السائل تشك في رفع ماء البحر للحدث الأصغر والأكبر، فمن باب أولى وأحرى وأنت قد ثبت في ذهنك تحريم الميتة أن تسأل عن ميتة البحر. فأضاف الرسول جوابا لم يسأل عنه السائل، وهو قوله الحل ميتته، لأن ميتة البحر من السمك وما يعيش في البحر ولا يعيش في البر، ميتة البحر حلال. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ما سبق، أحل لنا دمان، ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الميتتان وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد دم ولا ميب دم؟ دم، والطحال دم، ومع ذلك يباح أكلها. طيب، يقول أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء، أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري. العود القماري هذا نبتة تنبت في الهند، وإذا اختلطت، يعني قماري نسبة إلى موضع في بلاد الهند، إذا اختلطت بالماء غيرت لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء. فإذا مثلا مازجه بما لا يمازجه، هو لا يمازجه لكنه يغير بعض أوصافه، فيكون تغير بالعود القماري. أو بقطع الكافور، قطع الكافور نوع من أنواع الأطياب التي توضع في أكفان الأموات غالبا، أو بالدهن، يعني وقع دهن في الماء على اختلاف أنواعه، لأنه تغير عن مجاورة، عن مجاورته للعود القماري أو قطع الكافور أو الدهن، لأنه لا يمازج الماء. الدهن تجد أنه منفصل عن الماء، قطع الكافور تجدها فوق سطح الماء، لا يعني لا يتضح اختلاطها في الماء. كذلك العود القماري، وكراهته خروجا من الخلاف. لكن قول بعض الفقهاء لما يحقق في مسألة خروج من الخلاف، هل الخروج من الخلاف مطلوب؟ هذا يقول بعض العلماء إنه قول ضعيف، لا يلزمنا. إذا كان الخلاف ليس مبني على أصول، إذا كان الخلاف ليس مبني على أدلة وقواعد شرعية، ما ملزمنا أني أخرج من الخلاف فالخروج. لكن إذا استطعت أن تفعل جميع ما تفقهت ولا تخالف، هذا واجب. لكن كونك تخالف نصا قاطعا صريحا واضحا إما من القرآن أو من السنة، فأنت على خطر عظيم. لأن الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى ماذا؟ حتى يحكموك في ماذا؟ فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ويقول جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالماء الذي تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن، هذا يكره استعماله عند عدم الاحتياج، وإذا احتيج إليه زالت الكراهة، بل قد يقال بوجوب استعماله إذا لم نجد إلا هذا الماء الذي تغير بما ذكر. وفي معنى هذا كما يقول في الشرح الكبير، ما تغير بالقطران، نوع من الأنواع التي تغير مثلا لون الماء أو طعم الماء أو ريح الماء، وكذلك الزفت المعروف، الزفت إذا خلط بالماء يصير أسود، وكذلك لو مثلا اختلط الماء ببنزين أو أي نوع من أنواع البترول، ديزل أو زيت أو غاز، فإذا غلب على طعمه أو لونه وسمي غاز لكثرته لا يجوز استعماله، لأنه خرج من مسمى الماء إلى غاز وديزل وبنزين ونحو ذلك وزيت. لكن إذا كان قليلا لم يغير اسمه، هو لا يزال اسمه ماء، لكنه ما فيه نسبة ضئيلة من البنزين أو نسبة ضئيلة من الديزل أو من الغاز أو من الزيت، فهذا لا يؤثر، ويكون الماء طهورا في نفسه ومطهرا لغيره، ويجوز استعماله في رفع الأحداث وإزالة الأخبات. لا يفهمن أحد مني خطأ، البنزين الديزل الغاز الزيوت بأنواعها لا يجوز أن يرفع بها الحدث، ولكن قد يزال بها النجس، كما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إزالة النجاسة بماء الورد وبالخل وبنحو ذلك. فلو أن مثلا كما أسلفت الدرس الماضي لو أن على بدنك أو على ثوبك نجاسة وليس عندك ماء وعندك ديزل أو غاز أو بنزين أو أي مواد سائلة صافية، فهل تصلي بثوب نجس أو تصلي وعلى ساقك وعلى قدمك نجاسة، ولا تغسلها بهذه المواد؟ تغسلها بهذه المواد. لكن شخص آخر حضرت الصلاة ما عنده ماء لكن عنده ديزل أو عنده بنزين أو عنده غاز أو عنده زيت أو عنده خل أو عنده مرق أو عنده عصير، هل يجوز توضأ فيها؟ لا. إذن فرق بين رفع الحدث الذي هو الوصف القائم بالبدن المانع من فعل الصلاة العمياء، وبين النجاسة اللي نسميها الخبث إذا كان النجاسة على البدن أو على ثوبك أيها المصلي أو على البقعة التي تريد أن تصلي عليها. وكذلك لو تغير الماء بالشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، كذلك انتهى من الماء ما يكره استعماله مع عدم احتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة وماء اشتد حره وبرده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو بمسروق أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه تغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. الآن انتقل إلى نقطة جديدة، قال رحمه الله: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. يقول ماء زمزم يجب أن تستعمله لو لم تجد غيره في إزالة حدثك الحدث الأصغر، لكن رفع الجنابة كأن بعضهم يكره أن ترفع به الجنابة ماء زمزم، ولكن الصحيح جواز إزالة الحدث الأكبر والحدث الأصغر وإزالة النجاسة بماء زمزم. الماء الذي وضع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أصابعه ونبع الماء من بين أصابعه وطرح الله البركة في هذا الماء وكثر، هل قال للصحابة لا تغسلوا به أبدانكم من الجنابة أو لا تغسلوا به ثيابكم من النجاسة أو لا ترفعوا به أحداثكم سواء كبرى أو صغرى؟ لا. والماء الذي نبع من بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل من ماء زمزم، فنأخذ من هذا أن ماء زمزم لا مانع أن يرفع به الحدث وأن يزال به الخبث، لكن إن وجدت غيره في الغسل من الجنابة فالأفضل والأبرأ للذمة والأبعد عن الشبهة أن تغتسل بماء غير زمزم. لكن إنسان عليه جنابة وما معنى في السيارة إلا جوالين ماء زمزم، واحد جاي من مكة وحمل برميل وجوالين زمزم وعلى واحد جنابة ولم يجد ماء يغتسل فيه، هل نقول صلي على جنابتك وتيمم أم نقول اغتسل من ماء زمزم؟ أفتونا مأجورين. يغتسل من ماء زمزم، أليس ماء زمزم ماء؟ وربنا جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، أنا إذن لا يجوز لي ولا لك أن نتيمم مع وجود الماء، وماء زمزم ماء، إذن نزيل به النجاسة ونرفع به الحدث الأصغر والحدث الأكبر. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، أن يقول يجوز ماء زمزم في رفع الحدث ولا يجوز أن نزيل به النجاسة، تعظيما له. ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم، سجل يعني دلو إناء فيه ماء من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ. رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح وحسنه الألباني. وعن علي رضي الله عنه دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا أحاديث يقول قال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لا أحلها لمغتسل، يعني ماء لما يعني يقصد ماء زمزم، لا أحلها لمغتسل لكن للمحرم حل وبل، لكن هذا لم يثبت عن ابن عباس عن العباس بن عبد المطلب، ولأن الصحابة رضي الله عنهم توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وعنه يعني عن محمد رواية ثانية أنه يكره الغسل يعني لرفع الحدث الأكبر لقول العباس لا أحلها لمغتسل وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة. يعني ابن تيمية يرى أنه يكره غسل الجنابة بماء زمزم، لكن قلت لكم إن وقال المصنف يكره عند عدم الاحتياج إليه، أما إذا احتجنا إلى ماء زمزم لرفع حدث أو إزالة خبث فإننا لا نعدل إلى التيمم ولا ندع النجاسة نصلي بها ونحن نجد ماء زمزم لنغسله به. وماء لا يكره استعماله كماء البحر كما تقدم، وكذلك من المياه التي لا يكره استعمالها مياه الآبار ومياه العيون ومياه الأنهار، وإن وقع في الآبار أو في العيون والأنهار نجاسة فإنها لا تؤثر في هذه المياه الغزيرة الكثيرة إلا إذا تغير اللون بنجاسة أو تغير الطعم بنجاسة أو تغيرت الرائحة برائحة النجاسة. ما الدليل على ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من بئر بضاعة، وبئر بضاعة يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحديث: أرأيتم لو أن نهرا يغتسل منه كل واحد منكم، نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء كما ثبت في صحيح الإمام البخاري؟ قالوا قال لا. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالمقصود أن مياه الآبار والعيون والأنهار التي تبلغ ما مثلا قلتين فأكثر، يعني أكثر من 5 قرى، فإنها لا يعني لا تتأثر بالنجاسة إلا بتغير أحد أوصافها الذي سبق شرعه في الدرس الماضي وحددنا فيه القلة ومقياسها وميزاننا متر ربع في متر ربع في متر ربع، طيب، أو ذراع ربع ذراع ربع. قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة. ثم أجابهم بما سمعنا: وكذلك مما يجوز استعماله الحمام، يعني الماء الذي يسخن في الحمامات، كان في حمامات موجودة في الشام وغيره، ماء يعني تكون فيها فيها يعني حطب وفحم يسخن بها الماء، والحمام مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار، سمي الحمام حمام لأن فيه غالبا الماء الحار، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة يعني كراهة دخول الحمام علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بهذا الماء المسخن. ذكره في المبدع، وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، وصححه الألباني هذا الحديث عن هذا الأثر عن عمر. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم، يعني وهو صحيح، والماء الحميم يعني الماء الحار. وبالنسبة نرجع الحديث بضاعة، يقول: انظر حديث بضاعة سنن الترمذي الجزء الأول صفحة 95 حديث 66. وقال ابن حجر: على حديث بئر بضاعة ما نصه صححه أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين وأبو محمد ابن حزم. فالماء المسخن ولا يكره المسخن بالشمس، ليس يعني لو سخنت الماء بالشمس في أيام الشتاء الناس يحتاجون لتسخين الماء إما عن طريق نار الحطب أو نار الفحم أو نار الغاز أو السخانات المعهودة الموجودة أو بالشمس. فما حكم الماء المسخن بالشمس؟ قال: لا يكره المسخن بالشمس. أو لماذا؟ أما من قال إنه يعني يأتي بالبرص أو بالبهاج فهذا ليس له أصل وليس له مستند لا شرعي ولا طبي. أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة وقد سخنت له ماء بالشمس: لا تفعلي فإنه يورث البرص، فهذا يقول النووي وهو ضعيف باتفاق المحدثين، وكذا ومنهم من يقول إن الحديث موضوع، وكذلك حديث أنس بن مالك: لا تغتسلوا بالماء الذي سخن بالشمس فإنه يعدي من البرص، يعني يأتي بالبرص. قال ابن منجى عن هذا الحديث أنه ليس بصحيح. المقصود أنه لا مانع من الماء المشمس من الماء المسخن بالشمس. قال ابن المنجة غير صحيح، يعني هذا الحديث الذي ينهى عن الشمس عن الماء المسخن بالشمس ليس بصحيح، ولم يثبت حديث أو أثر صحيح لا عن الرسول حديث ولا أثر عن الصحابة بالمنع من ذلك. ولكن روى ابن حبان في الثقات من قول عمر لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص، وهذا ذكره صاحب كنز العمال في الجزء السادس أو الجزء التاسع رقم الحديث 572. المقصود أن الماء المشمس ليس فيه وليس فيه كراهة كما قال المصنف ولا يكره المسخن بالشمس. وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص، رواه الدارقطني والحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمر الأعسم وهو منكر الحديث ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه أو عدم تشميسه. كذلك لا يكره الماء المتغير بطول المكث، يعني الماء إذا كان آسن، ولذا الله بين وطهر ماء الجنة من الأسن وأنهار من ماء غير آسن، فالماء إذا أسن واستمر مكثه وطال مكثه يتغير ريحه بما يعني لا يستهيه الإنسان، لكن الماء إذا تغير بمكثه ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه ما لم يتغير بنجاسة فإنه طهور في نفسه مطهر لغيره. ويسمى الماء الذي يمكث طويلا آسن ويسمى آجن. يقول ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عن أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. ابن سيرين لا يرى جواز أن يتوضأ أو يغتسل عن جنابته بماء آسن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطول مكثه، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن الماء مهما طال مكثه وتغير طعمه أو لونه وريحه بمكثه لم يتغير بنجاسة فإنه طهور. وكذلك ما يتغير بسبب الأواني الذي يوضع فيه، مثلا لما نضع في القديم كنا نضع الماء في القرب، والقربة من الجلد، فالماء بعض الأحيان يتغير خصوصا إذا كانت لا تزال مدبوغة حديثة جديدة. فالمقصود إذا وضع الماء بالجلود فإنه يتغير، أو يوضع في بعض البراميل يصاب بالماء بالصدى ويتغير، لكن الماء هو طهور وإن تغير بهذا الصدى أو تغير بأسقية الأدم ونحو ذلك أو بسبب الأواني أو بسبب ما يقع فيه من الطحالب أو تغير صار الماء يميل إلى الخضرة بسبب طول المكث، يعني تجد أن الماء إذا طال مكثه تجد في الأرض كأن هناك شيء أخضر بسبب طول مكثه، لكن إذا كان شربه يضر الصحة يحرم استعماله، لأن رسوله يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا ضرر ولا ضرار، لكن استخدامه في رفع الأحداث وإزالة الأنجاس ولو طال مكثه فإنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم يعني من الجلد، ويتغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها، قاله في الشرح. أو يقول أو بالريح من نحو ميتة، يعني أفرض أن الماء تغير بسبب وجود ميتات بجواره فتغيرت رائحته بسبب مجاورته، يعني بالريح، الريح الهواء نقلت رائحة الفطيس والميتات والجيف إلى هذا الماء فتغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذه الرائحة. قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا، يعني أنه لا مانع منه، لكن إذا كان بنجاسة تغير لون الماء بنجاسة بلون أو طعم أو ريح فلا يجوز استخدامه لا في إزالة الأنجاس ولا في رفع الأحداث. طيب، كذلك ما يشق صون الماء عنه مثل الطحالب التي دائما تكون في الماء ويميل الماء بسببها إلى الإخضرار، وكذلك ورق الشجر إذا كان مثلا ورق شجر في الماء أو الغثاء الذي تحمله الأمطار والسيول معها في الوديان والمجاري السيول، تعرف أن الماء يتغير بسبب الطين بسبب التراب بسبب الرمل، فالماء المتكدر هذا هل يجوز أن نتوضأ به؟ نعم. هل يجوز أن نرفع به الجنابة؟ نعم. هل يجوز أن تغتسل به الحيض والنفس لرفع حدثهما الأكبر؟ نعم. لماذا؟ وإن تغير لونه بالطين أو تغير لونه بالنحاس أو بالجلود أو بطول المكث لا مانع من ذلك، أو مثلا بسبب الطحالب أو الورق الشجر. يقول ما لم يوضع، يعني ما لم نضع الطحالب ورق الشجر في هذا الماء فإنه لا يجوز استعماله، لكن هذا قول مرجوح، والصحيح أنه وضعناه أو وضعه آدمي أو جاء بقضاء الله وقدره فإن الحكم لا يتغير. وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما. افرض أن الماء مر على كبريت، على مادة كبريت، معروف الكبريت عند العلماء الخبراء في مثل هذا الفن، أو مثلا بالقار يعني بالزفت، مر على زفت وتغير لونه بالزفت تغير، لكن فيعتبر ماء وترفع به الأحداث وتزال به الأنجاس. وورق شجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريوح الريح والسيول في الماء من الحشيش، مو بالحشيش المخدر، الحشيش يعني نبات البر، من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عن يعني قاله في الكافي. ونسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.